بسم الله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن بعض الضوابط والقواعد التي يجب اعمالها في كتابة المسودات عادة، واليوم نصل الى ما يسمى لمرحلة تقويم النص. تقويم النص ينقسم الى قسمين، تقويم كامل وتقويم فني. تقويم النص تقويم كامل، وهذا عمل في حد نفسه، ليس فقط عمل الكاتب. حتى شخص لا يكتب وليس مؤلفا يمكن ان يعمل مقوما للنصوص. فجميع المجلات والصحف عادة والمحررون في التلفزيونات عندهم محرر لغوي ومقوم نص يضبط لهم النصوص عادة والتعابير بشكل دقيق. هذا بنفسه عمل حتى لو لم تكن كاتبا. هناك اشخاص مثلا الان في قم تعطيه مقاله، تقول له انا كتبت مقاله او كتبت بحثا، تعطيه هذه المقاله او هذا البحث ويرجع المقال او يرجع البحث اليك، يرجع المقال او يرجع البحث اليك ومقوم النص. تقويم كامل يعني قد يغير العباره، قد تكتب أنت عبارة ركيكة يحذفها هو ويصنع مكانها عبارة أفضل وأجمل. هذا نسميه تقويم كامل. هذا تقويم كامل عمل شخص بإمكانه أن يكتب، أن يصيغ عبارات. مثلا بعض الكتاب ربما يكتب بالعربية وهو غير عربي، فبعض العلماء الإيرانيين ربما عبارته لا تكون عربية بشكل متين. أنت تكون مقوم للنص، تحذف بعض الأسطر، تكتب مكانها نفس المعنى بعبارات مختلفة. هذا النوع من تقويم النص تقويم كامل للنص، يعني بإمكانك ليس فقط أن تضع الفارغة والنقطة، وإنما أن تغير النص نفسه أيضا. وهذا لا يفعله إلا شخص معروف ومتمرس في الكتابة ولديه ذوق ومهتم بالأدب وعنده خبرة طويلة في هذا المجال. هذا تقويم كامل للنص. مقابل التقويم الكامل للنص هناك تقويم نسميه تقويم فني، يعني شكلي. هذا التقويم عادة يعالج ما يتعلق بأخطاء الطباعة. إذا فرضنا حينما طبع لك الطباع أخطأ في الطباعة، وضع إصبعه على حرف مختلف صح. يعالج أيضا تصحيحات نحوية وإملائية، وهذا نحن لا شأن لنا به فعلا. يحتاج أن يكون الإنسان دارسا للنحو والصرف واللغة العربية حتى يقوم نص قواعد اللغة. ما يعنينا في الكتابة عادة تقويم النص فنيا من ناحية الرموز أو الإشارات أو ما يتعلق بجمال الكتابة وما شابه ذلك. هذا هو الذي نحتاجه نحن هنا في تقويم النص. وإلا تقويم النص من ناحية إملائية يعني درس في النحو. نحن لا نعطي هنا فعلا درسا في النحو. فيما يتعلق بتقويم النص على مستوى نظام الإشارات والرموز وما شابه ذلك، لابد أن نكتب كل رمز على حدة، بعد ذلك نحاول أن نشرح كل رمز ولماذا يستخدمونه عادة وفي ماذا يستعمل عادة. طبعا قبل ان نبدا نريد ان نؤكد على انه ربما يقع خلاف في هذه المعاني التي وضعت للرموز، وهناك شيء من الذوقيه. يعني المقومون النص الذين يشتغلون في تقويم النصوص في الصحف والمجلات وفي الوكالات الخبريه والتلفزيونات كل واحد له ذوقه الخاص، لكن هناك قواعد عامه متعارفه، وبالإمكان أن تخرج عن القاعدة أحيانا إذا كان عندك ذوق خاص. وسنشير نحن إلى بعض الحالات الاستثنائية. نبدأ بسرد الرموز المتعارفة في الكتابة. أولا هذا واحد، النقطة. أين نستخدم النقطة عادة في قواعد تقويم النصوص؟ نستخدمها في عدة مجالات نكتبها ونوضحها. المجال الأول للنقطة، نهاية الفقرة أو الفقرة كما يقول بعضهم، انتهت معك الفقرة تريد أن تبدأ بفقرة جديدة تضع نقطة، لا تنتهي الفقرة بفارزة أو بخط صغير، فإنما تنتهي الفقرات دائما بنقطة، وهذه قاعدة النقطة متفق عليها. هذه حالة. الحالة الثانية نهاية هامش، أي هامش تكتبه في نهاية الهامش يجب عليك أن تضع نقطة، كيفما كان هذا الهامش، هامش إضافة، هامش توضيح، هامش توثيق، ذكر مصادر ومراجع، أي هامش نهايته يجب أن تكون هناك نقطة، سواء كان في مقالة في كتاب بأي أنواع الهوامش كان وبأي أشكالها. هذا موضع آخر ضروري أيضا لوضع النقطة. موضع ثالث نهاية جملة تامة، لا تتوقع بعدها كلاما، تقول ذهب زيد إلى السوق واشترى منه طعاما، وتريد أن تقول بعد ذلك والسوق كذا وكذا، تضع نقطة وتبدأ وتقول والسوق مكان كبير إلى آخره. حينما تنتهي جملة وتريد أن تبدأ بجملة ثانية فيها فكرة تامة ثانية من جديد، تضع نقطة في نهاية الجملة الأولى، لا تضع أي شيء آخر. بعضهم يتسامح هنا فيكثرون من الفوارز ويقلون من النقط، يعني في المواضع حتى التي تنتهي فيها جملة تامة ولا تنتهي الفقرة يضعون فوارز، هذا متسامح وموجود، ولكن عادة النقطة عند نهاية كل جملة تامة. هناك قاعدة في النقطة أساسية، تحذف النقطة عندما تشتبه برقم صفر. في بعض المواضع أنت تكتب أشياء تتعلق بالحساب أو تريد أن تكتب عن حساب الاحتمالات مثلا، في بعض المواضع قد يكون هناك صفر، القارئ مشغول بأرقام، ربما إذا وضعت له نقطة في نهاية الجملة لا في نهاية الفقرة قد يتصورها صفرا. في هذه الحالة تخلى عن النقطة، لا تحاول أن تقف مع النقطة كثيرا، إذا اشتبهت النقطة بغيرها وأدى ذلك لاختلال المعنى اترك النقطة، لا تقف عندها. هذا فيما يتعلق بالنقطة. انتهينا. الثاني ما يتعلق بالفارزة، هذه نسميها فارزة بدون أن يكون تحتها نقطة، فارزة بدون نقطة تحتها. تستعمل الفارزة عادة في قواعد تقويم النص في مواضع عديدة. الموضع الأول نهاية مقطع من جملة غير تامة، مثلا تقول ذهب زيد إلى السوق، وتريد أن تبين ذهب زيد إلى السوق ومعه ابن أخيه، تقول ذهب زيد إلى السوق، لم تنتهي الجملة، تضع فارزة ومعه ابن أخيه، يستطيع القارئ أن يجد النص واضحا، مفصول المقطع الأول من الجملة عن المقطع الثاني من الجملة، في كل موضع لم تنتهي فيه الجملة ما زال هناك كلام مترقب تحتاج أن تصله أنت، في هذه المواضع ضع فارزة، وهذه أكثر المواضع استخداما للفارزة عادة غير المنقطة. هذا موضع. موضع ثاني من مواضع استخدام الفارزة، هذا طبعا من المواضع الخلافية، بعد النداء تقول يا محمد، تضع فارزة، وبعضهم كما سنشير بعد النداء يضع هذه العلامة، علامة التعجب، يا محمد تضع علامة التعجب، قال يا علي، بعضهم يضع علامة التعجب، بعضهم يضع فارزة ولا يضع علامة التعجب. هذه من المواضع الخلافية إلى أقصى الحدود، تجد كتابا من أوله إلى آخره بعد النداء علامة التعجب موجودة، وبعضهم من أوله إلى آخره فارزة، وكلاهما صحيحا، ولكن المتعارف أكثر علامة التعجب، ولكن هذا أيضا متداول بإمكانك أن تستخدمه. هذا طريقة الكتابة عندهم كأنه يناديه، لا عادة التعجب لا يراد منه التعجب الذي يصطلح عندنا في النحو ما أفعله وأفعل به، يراد حالة الفرح، حالة السرور، كل حالة انفعالية يا فلان فيها نوع من الانفعال، فيضعون لها علامة التعجب. فنشرح ما قصدهم بعلامة التعجب، ليس خصوص التعجب الذي ندرسه في النحو حينما تأتي صيغ التعجب المعروفة. موضع ثالث أيضا لاستخدام الفارجة، موضع ثالث لاستخدام الفارجة بين الجملة، بين فعل الجملة الشرطية وجوابها، خصوصا إذا كانت الجملة الشرطية طويلة، يعني إذا قمنا بكتابة الموضوع الفلاني وحاولنا أن ندرس المسألة الفلانية ورجعنا إلى المصادر وتابعناها، تريد أن تذكر جواب الجملة الشرطية، تريد أن تقول أمكننا أن نفعل كذا وكذا، هنا تضع فارجة قبل أمكننا. الجمل الشرطية بين فعلها وشرطها ضع فارجة، خصوصا إذا كانت الجملة الشرطية طويلة، لأن القارئ قد لا يعرف أين هو جواب الجملة الشرطية، فإذا اختصرت له فعلها عن جوابها بإمكانه أن يميزها بشكل أفضل. فعادة وهذا كثيرا تستعمل بين فعل الجملة الشرطية، يعني جملة الفعل فضلا، وبين جوابها، سيما إذا كانت الجملة طويلة فيها عطف كثير للجمل على بعضها البعض. هذا موضوع من المواضع المعروفة أيضا استخدام الجملة، استخدام الفارجة غير المنقطة بعد القسم. مثلا تريد أن تقول، مثلا تريد أن تقول والله إن فلانا كذا وكذا، أقسم بالله إن فلانا كذا وكذا، بعد أن تقول أقسم بالله تضع فارجة حتى تميز بين نفس صيغة القسم وما أقسمت به. يضعون فارجة عادة بعد القسم، هذا مورد. أيضا مورد خامس لاستخدام الفارجة بعد الجواب بنعم أو كلا أو أمثالها. تأتي رواية قال سألته هل يجوز له أن يفعل كذا وكذا، قال نعم، وسألته هل يجوز كذا وكذا، بعد كلمة نعم ضع فارجة. متعارف جدا بعد الأجوبة بنعم أو كلا أو بلى وما شابه ذلك أن توضع فارجة لتفصل بين أصل الجواب بالإجابة أو السلب وبين اللاحقة التي تأتي بعدها ربما تكون للتوضيح وما شابه ذلك. من المواضع أيضا التي تستعمل فيها الفارجة، هذه مواضع الفارجة كافية لأن ذلك الموضع محل خلاف سنشير إليه في الفارجة المنقطة. هذه فيما يتعلق بالنقطة، نهاية فقرة، نهاية هامش، نهاية جملة تامة. الفارجة غير المنقطة نهاية مقطع من جملة غير تامة بعد النداء، وأشرنا إلى وجود خلاف بين فعل الجملة الشرطية وجوابها خصوصا إذا كانت طويلة بعد القسم وبعد الجواب بنعم أو كذا. هذا موضع أمر ثاني. ثالثا الفارجة المنقطة، يعني هذا فارجة وفي أسفلها نقطة، الفارجة التي في أسفلها نقطة تستعمل عدة استعمالات. أول استعمال لها بين، إن صح التعبير أنا أستخدم عبارة حوزوية للاختصار حتى لا نطول، معلول والعلة، نقصد بالمعلول والعلة تأتيك جملة ويأتي بعدها علتها أو سببها. مثلا تقول لم أرغب أن يأتي عندي اليوم فلان لأنني منشغل كثيرا بالدرس، بعد كلمة فلان وقبل كلمة لأنني يضعون هذه العلامة في إشارة إلى أن ما بعدها كان علة لما قبلها أو كان سببا لما قبلها أو كان مبررا لما قبلها وما شابه ذلك من التعابير. وأحيانا أقل، هذا متعارف كثيرا، أحيانا أقل، فعيد بين العلة والمعلول، لكن بالعكس يكون ما قبلها سببا لما بعدها، فطبع الفارجة تشير إلى أن ما قبلها سبب لما بعدها، لكن في أغلب الحالات يكون ما بعدها سبب لما قبلها تضع هذه العلامة وهي متعارفة جدا. مثلا ليس الاستدابية يعني بمعنى الاستدابية الفلسفية، لأن إذ حيث تقول فلان هو كذا وكذا حيث إنه كذا، فلان لا يعجب إذ إنه يفعل كذا وكذا، كل هذه التعبيرات التي تأتي تبرير لشيء أسبق تضع بين التبرير وما بررت له هذه العلامة أي الفارزة المنقطة. هذه أو هذا مورد، مورد آخر للفارزة المنقطة بين مراجع الهامش، هذا أيضا مورد مهم جدا في الجامعات، يسجلون عليك إرادة أساسيا إذا لم تكتب هذا، إذا اشتبهت فيه. افرض أنك اعتمدت على 5 مصادر في هامش واحد، ذهب جماعة من المتكلمين إلى كذا وكذا، أو جماعة أنت قلت، يجب أن تقول 4-5 حد أقل، 2-3، جئت ب5 مصادر، كتبت مثلا زيد من الناس مؤلف فيما بعد الكتاب المجلد كذا صفحة كذا، تريد أن تكتب الكتاب الثاني، يجب شخص آخر أيضا قال بنفس القول، تضع فارزة وأسفلها نقطة، حينما تضع فارزة وأسفلها نقطة يعرف القارئ أن هذا المصدر الأول انتهى والآن بدأنا بمصدر آخر جزء 3 صفحة 17 مثلا. هذه الفارزة تستعمل بين مصادر ومراجع الهوامش للترهيب أنك انتهيت من مرجع أو مصدر وبدأت الآن بذكر مرجع أو مصدر آخر، وهذا ضروري جدا لتمييز الهوامش عن بعضها البعض. هذا مورد آخر. أحيانا يستعمل الفارزة المنقطة بين طبعات الكتاب الواحد، مثلا عندك كتاب له أكثر من طبعة وأنت مضطر أن تذكر في هامشك هذا الكتاب بأكثر من طبعة، تقول كتاب نهاية الأفكار طبعة الحجرية مثلا 2 كذا، نفس الكتاب لا كتاب آخر أو مؤلف آخر، نفس الكتاب تريد أن تبين طبعته الأخرى، أيضا تضع هذه العلامة ثم تذكر نفس الكتاب وتذكر بالطبعة الثانية في أي مجلد وفي أي صفحة، تذكر في الطبعة الثانية في أي مجلد وفي أي صفحة هو. هذه عادة الموارد التي تستعمل فيها الفارزة المنقطة. 4 هذه العلامة، هنا يوجد كلام وهنا كلام وهنا كلام، ماذا تعني هذه العلامة؟ هذه العلامة لها أيضا عدة استعمالات في تقويم النص. أولا جملة معترضة، هذا أشهر استعمال لها، تريد أن تكتب كلاما خصوصا في الجمل الطويلة حتى تجزئها للقارئ تضع جمل معترضة، ألف المحقق الحلي كتاب معارج الأصول مثلا، أنت تريد أن تمرر فكرة لها ضرورة للإمرار قبل كتاب كذا، تريد أن تقول ألف كتاب كذا لأجل الموضوع الفلاني، لكن في داخل المقطع تريد أن تمرر فكرة معترضة، ألف المحقق الحلي كتاب معارج الأصول، جملة معترضة بفتح 1 تكتب هنا قبل تأليفه كتاب الشرائع وذلك لكذا وكذا، هذه الجمل المعترضة تضعها عادة بين هذين الخطين الصغيرين لكي تمرر مقطعا، وأحيانا قد تكون جملة معترضة طويلة، ممكن تكون 5 أسطر جمل المعترضة حسب طبيعة البحث، فتضع في أول الجملة هذا الخط وفي آخر الجملة هذا الخط، بس حينما يقرأ القارئ يرى القارئ هذا الخط الثاني يرجع إلى ما قبل الخط الأول فيربط الجملتين ببعضهما البعض، يسهل عليه فهم أين هو الجزء الأول من الجملة، هذا الجزء الثاني هنا والجزء الأول هنا، حينما يرى هذا يربط بين هذا الذي تلا الثانية والذي سبق الأولى، وبإمكانه حينئذ أن يفهم النص بشكل أفضل. هذا أكثر استعمال له، وبعضهم لا يستخدم الخطين للجملة المعترضة بل يستخدم الفارزة، يعني بدل أن يضع خطين يستخدم الفارزة، ولذلك هؤلاء الذين لا يضعون خطين يعشقون الفارزة، تجد النص كله مليء بالفوارز، تجد النص مليء بالفوارز لا يضعون كثيرا هذين الخطين. هذه مورد أول من الموارد التي نحتاجها في ما يتعلق بالخطين. مورد ثاني، تكتب اسم كتاب مثلا، افرض كتاب
الاجتهاد مثلا، فنعطي مثلا الاجتهاد والعلوم الجديدة مثلا، كتاب اسمه الاجتهاد والعلوم الجديدة، وله اسم فرعي آخر. ألم نتكلم عن اسم فرعي آخر أحيانا؟ مثلا أفرض الاسم الفرعي الآخر هكذا، دراسة مثلا في فكر طباطبائي مثلا، مثلا هذا اسم الكتاب، حتى تميز بين العنوان الفرعي للكتاب. تضعون مثلا رقم 1 صفحة 66 مثلا، حتى تميز بين العنوان الأصلي للكتاب والعنوان الفرعي للكتاب أو للمقالة، تضع هذان الخطين، هذين الخطين الصغيرين كإشارة إلى أن هذا هو الاسم الأصلي للكتاب وهذا اسم فرعي له وهذا اسم فرعي للكتاب. يعرف القارئ أن هذا ليس كتابا جديدا، وإنما هو نفس الكتاب الأول مع إضافة اسمه الفرعي. هذه حالة ثانية. حالة ثالثة، أحيانا الكتاب ليس له اسمين، نفس الكتاب نكتب نحن للإشارة إلى فصل خاص. مثلا تكتب الاجتهاد والعلوم الجديدة، هو هذا الكتاب اسمه فقط الاجتهاد والعلوم الجديدة، لكن فيه فصول، فصل الرابع هو دراسة في فكر الطباطبائي. فأيضا تستعمل نفس الطريقة، تضع هذا الخط وهذا الخط، يعرف القارئ أن هذا الكتاب له فصول وأنت أخذت الفصل رقم كذا، أو بإمكانك تكتب الفصل الخامس، لك أن تكتب ذلك دون أن تأتي بعنوان الفصل الخامس بين قوسين، بين خطين صغيرين، شارحتين صغيرتين، فيعرف أن هذا فرع من هذا. هذه أيضا من موارد استخدام الخطين الصغيرين. من الموارد أيضا، أفرض أنك تريد في بعض الأحيان أن تضع أرقام صفحات هوية الكتاب في آخر المصادر، تكتب مثلا مثلا زيد بن فلان مثلا، الكتاب اسمه الإسلام والعصر مثلا. بعضهم في هذه الموارد يضع فارجة، مثلا أشرنا للفارجة، بعضهم لا، يكتب خطا هكذا زيد بن فلان خط، الإسلام والعصر خط، مثلا طبعة مثلا الخامسة خط مثل هذا 1418 هجري خط إلى آخره. فيستخدمون هذه الخطوط يعني فيما بين، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، يستخدمونها لكي يبينوا هوية الكتاب بالتفصيل. وأكثرهم لا يستخدم هذه بل يستخدم الفارجة، ولكن موجود استخدام هذه بكثرة، وموجود غيرها أيضا كما سنشير بعد قليل. هذه موارد استخدام ما يعرف عادة برمز الجملة المعترضة. الآن كيف يمكن أن نمشي؟ توجد؟ أعدل هذا؟ موارد آخر أيضا، من الموارد الأخرى، أربعة هذه خمسة، هذا النوع من القوسين، قوس يكون طبعا أنا رسمته رسمها ولا هو له شكل خاص تقريبا من هنا مزخرف، هذا مخصوص بالآيات، آيات قرآنية هكذا فقط، يعني لا نضع للآية القرآنية قوس هكذا وقوس هكذا أو قوسين صغيرين وقوسين صغيرين أو فارجتين وفارجتين. الآيات القرآنية فقط لها نوع واحد من الأقواس، قوس خاص وموجود في برامج الطباعة الآن، صار هذا النوع من الأقواس نضع لها. هذا أيضا رمز. رمز آخر ستة، علامة الاستفهام. علامة الاستفهام بعد واضحة لا تحتاج إلى شرح، في كل مورد تستفهم تضع علامة الاستفهام، فإن أردت أن تمارس الاستفهام استفهاما إنكاريا تضع علامة استفهام مع علامة تعجب يساوي استفهام إنكاري. تقول هل كان النبي صلى الله إنجليزي نحن نعم علامة أحيانا تقول هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد ترك أمته عبثا دون أن يضع لهم مثلا يخلف فيهم شخصا؟ تضع هذه يعني علامة تعجب مع علامة استفهام. رمز آخر علامة التعجب، علامة التعجب تستخدم في عدة مواضع. الموضع الأول بعد النداء كما أشرنا على ما قلنا قبل قليل. موضع آخر لعلامة التعجب بعد كل انفعال من غضب أو فرح أو إلى آخره، أي انفعال غضب فرح تهديد مفاجأة فوجئت بشيء، تضع بعد ذلك كله علامة التعجب. وإذا كانت مثلا تهديدك قويا جدا وإذا كان تعجبك قويا جدا بإمكانك أن تضع واحدة ثانية وثالثة. إذا كنت تسخر من شخص وتقول أفهل يمكن أن يكون هذا هكذا، تضع اثنين ثلاثة وبعضهم يريد أن يبين أكثر يضع بين قوسين 1 2 3 4 5 إشارة إلى أنه مفعل جدا ومستغرب من هذا المطلب. طبعا ليس 10 يعني، بس أنه شيء رمزي. فهذا يدل عادة على أنك غاضب من شيء معين، فرح من هذا الموضوع، تريد أن تهدد، أن تستنكر بشكل مثلا قوي جدا، تضع عادة على مثل التعجب أو ما شابه ذلك. هذا بالنسبة لعلامة التعجب. 8 نقطتين، هذا لا تحتاج إلى واحدة، نقطتين كل واحدة أعلى من الثانية. 8 نعم نعم، كله التأسف، التمني، الترجي، الدعاء، كله نستعمل فيه علامة التعجب عادة. فيما يتعلق بالنقطتين، النقطتين لها أيضا استخدامات عديدة. أول استخدام للنقطتين بعد القول ومشتقاته. تكتب مثلا قال المحقق الأردبيلي نقطتين، تنقل نصه، وقد ذكر المحقق فلان نقطتين كذا. كل ما كانت بقول ماضي مضارع أمر أي شيء وتريد أن تنقل نصه أو ما يشبه القول مشتقاته المعنوية أيضا، يعني ذكر وما شابه ذلك، يستخدم فيها النقطتين الشارحتين، تشرح كل واحدة منها تشرح ما بعدها مما أجملته فيما قبلها. هذا مورد. مورد آخر أيضا كثير الاستعمال لتعداد أشياء، إما أنواع أدلة إلى آخره. مثلا تقول ينقسم القياس إلى نقطتين، اقتراني استثنائي. تريد أن تعدد شيئا، وهنا توجد عدة أدلة، الأول إلى آخره. عندما تريد تعداد شيء، أنواع شيء، أقسام شيء، أشكال شيء معين، أفراد معينة، أدلة، مناقشات، طبع عادة بعد الجملة الأولى. هذه العلامة في إشارة أنك تريد أن تبين الآن الأنواع والأقسام المتعددة عادة من الأدلة وما شابه ذلك. هذا مورد. مورد ثالث، إذا أردت أن تهتم بكتاب عادة تضع قبله هذه العلامة. مثلا تقول لذكر اسم كتاب، خصوصا إذا كان هام، خصوصا الهام. مثلا تريد أن تقول وقد ذكر صدر المتألهين الشيرازي في كتابه نقطتين الشواهد الربوبية، طبعا نقطتين بين كلمة كتابه وبين الشواهد الربوبية. تريد أن تبين أي كتاب، خصوصا إذا كنت تهتم بالكتاب عادة تريد أن تبرزه، لأن القارئ يرى النص، النقطتين تأتي مميز داخل النص.
فيعرف ما بعد هذين النقطتين يوجد شيء معين، تبرز له ذلك بواسطة النقطتين وتذكر له اسم الكتاب. تستعمل هذه الطريقة كثيرا في هذه الحالات أيضا. الموضع الرابع والأخير بعد كلمة مثل، مثلا تريد أن تقول هناك الكثير من العلماء الذين اشتغلوا بعلم الكلام الجديد، مثل، تريد أن تذكر ولو واحد، ليس أكثر، مثل نقطتين فلان. بعد كلمة مثل، خصوصا إذا كان في أكثر من واحد، حتى لو كان واحد، ضع نقطتين واذكر بعد ذلك ما هو هذا المثل الذي تريده من تمثيلك. هذا عادة، هذه أكثر المواضع التي تستعمل فيها النقطتين كما تعرفون. من جملة الرموز أيضا، رموز كثيرة نذكر قدر الإمكان. من جملة الرموز أيضا، هذا رقم 9، من جملة الرموز أيضا القوسين. قوس من هذه الجهة وقوس من هذه الجهة، ليس قوسين هكذا، لا، قوس واحد من هذه الجهة ويقفل من الجهة الأخرى. ماذا يعني هذا الرمز؟ عادة يستخدم في عدة مواضع. هو الموضع حول الأرقام، مثلا أعطي مثالا، تقول مثلا كمثال ذكر ذلك ابن إدريس، أن تكتب تاريخ وفاته 598 للهجرة، أقفل القوس. ذكرت هذه المفردة في القرآن الكريم، في القرآن الكريم 509 مرات مثلا. ضعها بين قوسين الأرقام، لأنك إن لم تضعها بين قوسين تضيع. لاحظ أنت الرقم داخل جملة لفظية، يضيع، لا يبدو واضحا. حينما تضعه بين قوسين خصوصا في التواريخ يبدو واضحا أكثر ودافعا للاتباع. هذا مورد. مورد آخر أيضا من موارد القوسين في النسخ المخطوطة، ليس من الضروري في النسخ المخطوطة، شخص يكتب كتابا تريد أنت أن تنقل نصا من عندي، اترك النسخ المخطوطة فعلا، تريد أن تكتب نصا من عندي، في داخل النص يوجد خطأ. في محسن الأميني رحمة الله تعالى عليه في كتابه رسالة التنزيه التي رد فيها على أحد العامليين الذين كتبوا ضده في مسألة التطبيق، كثيرا ما يعلق عليه باللغة العربية، لأنه في مسألة قراءة العزاء كان متشدد في المحسن الأمين بالقراءة الفصحى ولم يكن يقبل القراءة العامية، فهو يريد أن يشدد عليه كثيرا في كل نص ينقله، وهو ينقل النص يعثر على خطأ إملائي في نص ذلك الشخص، فيكتب بين قوسين هكذا وجدناه، يريد أن يقول هذا خطأ. لا تريد أن تستحلف بحث وتقول هذا أولا خطأ، جملته الثانية خطأ، تريد أن تمر سريعا ولكن مع ذلك تعرف، يعني تغمز. فماذا تفعل؟ بين قوسين هكذا وجدناه، هذا، هكذا، في إشارة بين قوسين، من هذين القوسين؟ في إشارة إلى التعريض بشيء أو إلى أن هذا النص غير مفهوم. ممكن أحيانا جملة تكون موجودة تقول هكذا، يعني الجملة غير متناسقة ولا مفهومة، لكن أنا هكذا وجدتها في المصدر، أذكرها كما وجدتها في المصدر. إذن عادة هذا الرمز يستخدم للتعريض داخل الاقتباس، إذا اقتبست نصا أو إشارة إلى وجود إبهام أو ما شابه ذلك يستخدم هذا. مورد آخر، أحيانا إذا جاءتك جملة أنت اقتبستها وكانت غريبة جدا بحيث بحيث يستبعد صدور مثل هذه الجملة من مثل هذا الكاتب عالم جديد القدر يتكلم بجملة من هذا النوع؟ تريد أن تتعجب، لكن كيف تتعجب إذا أردت أن تتعجب في مثل هذه الحالة؟ هكذا تفعل، تضع علامة استفهام أو تضع معها علامة تعجب إن شئت، لكن تضعها بين القوسين لأنك تذكرها داخل نص مقتبس، لو وضعتها دون هذين لبان أنها جزء من النص، فلكي تدلل على أنها ليست بجزء من النص وإنما هي تعليق من عندك وضعها بين قوسين وتبين أن هناك نوعا من الاستغراب من الغموض للدلالة على الاستغراب مثلا وما شابه ذلك في نص مقتبس تستعمل عادة. مورد رابع، أحيانا هو كثرة الهوامش كما قلنا ليست جميلة خصوصا إذا كان هامش صغير، أنقل نص عربي قديم وفي كلمات كثيرة غير مفهومة أو بعض الكلمات غير مفهومة، في هذه الحالة ليس هناك حاجة أن تضع هامش وتنزل هامش إلى الأسفل وتقول هذه الكلمة معناها هكذا هذه الكلمة معناها هكذا. في الكتب التحقيق يستخدمون هذه الطريقة باعتبار كتاب هذا فيه ربما مئات الكلمات، لكن عادة إذا مر نص أو نصين أو ثلاثة أو خمس نصوص وجاءت كلمة غير مفهومة تريد أن تضع شرحا لها، مثلا افرض مرة معك كلمة الطور بين قوسين تضع الجبل وتكمل النص، ليس هناك ضرورة أن تضع هامش وتفتح هامش بالأسفل وتشرح أن المراد بهذه الكلمة كذا وكذا، هذا سهل يفهم أن هذا النص ليس منه وأنك تريد أن تشرحه، وربما كان النص منك أنت لكن أعجبك أن تستخدم هذا التعبير بين قوسين تضع كلمة الجبل مثلا. إذن لشرح مفردة استخدم لشرح مفردة شرح موجز يعني مفردة بمفردة، لا تفتح لنا سطرين شيخنا وتريد أن تشرحها، لا إذا سطرين تبدلهم للهامش، أما بكلمة واحدة تريد أن تبين شيء خلاص كافي الجبل انتهينا. هذا مورد. مورد خامس، لوصف كاتب بسمة، مثلا أنت تقول وقد ذكر العلامة مثلا وقد ذكر الطباطبائي، باعتبار بحثك يحتاج أن يعرف من هو الطباطبائي، مثلا بحثك قرآني ضروري أن تقول مثلا المفسر، هذا أين يستخدمونه عادة إذا أردت أن تميز الكاتبة؟ يستخدمونه في الأسماء المشتركة مثلا وقد ذكر ابن رشد، ابن رشد عندنا اثنين ابن رشد وليس واحد ابن رشد، ابن رشد الفيلسوف ابن رشد القاضي الفقيه المعروف صاحب كتاب هذا الكتاب المعروف الفقه بداية المشهد نهاية المقتصد أحسن، تقول ابن رشد أنت قصدك الفيلسوف كان في صاحب نهاية كتاب فصل المقال، بين قوسين تضع سمة هذا الشخص لتميزه عن غيره أو لأن وضع السمة ربما يكون ضروريا لك أن تقول هذا شخص متخصص في التفسير مفسر قال هذه الجملة، ليس أي شخص عادي قال الفقيه يقول شيء في تفسير القرآن، غير مفسر متخصص قضى عمره في تفسير القرآن، مفسر قضى عمره في تفسير القرآن يقول شيء في الفقه مثلا، غير واحد فقيه قضى عمره في الفقه متخصص فيه، هذه قد تساعدك على الوصول إلى غرض عادة. مورد سادس وأخير استعمال هذين القوسين عادة هو أسماء الأجنبية، مثلا تقول فلان هابرمس أو هوبس وتريد أن تكتب اسمه بالإنجليزية باسم الأجنبي بالفرنسية بالإنجليزية بأي لغة كان تكتبه بالنسخة الأصلية يعني باسمه الأصلي باسمه الأصلي، تضع اسمه وتضع بين قوسين بجانب اسمه العربي تكتب اسمه الإنجليزي يعني باللغة الأجنبية، تضعه بين قوسين لا تضعه باللغة الإنجليزية، بعضهم ماذا يفعل حتى يفر من هذه المشكلة؟ يجعل لون الخط أسود حتى يتميز أن هذا اسم إنجليزي يجعله ذو لون أسود، لا بإمكانك إذا لم تريد أن تفعل ذلك تضع قوسين وتكتب الاسم بجانب الاسم العربي الإنجليزي
وكذلك المصطلحات التي تحتاج أن تكتبها باللغة الإنجليزية أحيانا. افرض مثلا ديموغرافيا سكاني، تكتب ديموغرافيا إلى آخره من المصطلحات الموجودة في اللغة الأجنبية وتريد أن تكتبها، هناك حاجة لكتابتها في متنك الأصلي بلغتها الأصلية، تضعها بين قوسين وتكتبها عادة. هذه الموارد التي تستعمل فيها القوسان. نذكر المعقوفتان والباقي نكمله غدا. العاشر، الرمز العاشر، المعقوفتان هكذا. المعقوفتان تستعملان لعدة أغراض. الغرض الأول لكتابة نص شخصي داخل مخطوط. عندك مخطوطات عادة في الكتب المحققة، إذا موجود كتب محققة، في الكتب المحققة خصوصا القديمة لا يضعون عناوين فرعية، المحقق يضع عنوان فرعي حتى يميز لينظم الفهرس في النهاية. كتب قديمة ما موجود فيها عناوين فرعية كثيرة مثل اليوم، فيأتي المحقق ويضع هو عناوين فرعية. لكن إذا وضع عنوان فرعي يجب أن لا يسند العنوان الفرعي إلى صاحب الكتاب. ماذا يفعل؟ يضعه بين قوسين في أصل هذا مثلا كذا، في تعريف الخيار يضعه بين قوسين. تعرف أنت لما وضعه بين قوسين يعني هذا ليس من الشيخ الأنصاري، هذا منه، من المحقق، من المؤسسة التي حققت الكتاب. أما لو حدث هذا يعني من الشيخ الأنصاري، فلو حدثه ولم يقم الشيخ الأنصاري كان خطأ في التحقيق، يجب عليه أن يضع هذا. هذا في العناوين. وربما لا، داخل النص، في داخل النص توجد كلمة يريد أن يشرحها، إشارة يريد أن يشير إليها، هو يريد أن يبين شيئا، أو أحيانا في التحقيق جملة لا تكتمل، موجود خطأ من النساخ، سهو من قلم الكاتب إلى آخره، فأنت تريد أن تكمل الجملة. لكي تكتمل الجملة بإضافة شيء طبع هذا القوسين، تربط بين الجملة المقطعة بواسطة كلام أنت تضعه، تراه هو المتوقع أن يكون، فيعرف القارئ أن هذا ليس من المؤلف الأصلي، وإنما أنت وضعته لكي تربط أجزاء الجملة التي كان هناك خلل في النسخ التي وصلتنا منها. هذا مورد في الكتابات المخطوطة. مورد آخر، النصوص المقتبسة، نفس الحكم. أي نص مقتبس إذا أردت أنت أن تضيف فيه شيئا دائما ضعه بين معقوفتين، إلا إذا كان كما قلنا هنا، كان شرح كلمة أو ما شابه ذلك، أو كان تعريضا كما أشرنا. لكن أنت إذا أردت أن تضيف شيء، جملة هو يقول يتحدث عن موضوع معين وأنت أردت أن تضيف سطرين ثلاثة في داخل النص، لا لأجل أن تكمل النص، لأجل مطلب معين وجدته مفيد أن تضيفه، تضعه بين معقوفتين وتضيف النص حتى لو كان خمسة أسطر، وبعد أن ينتهي القوس الثاني يعرف القارئ أن هذا تكملة النص المقتبس من الأول. بعضهم في هذه الحالة في النصوص المقتبسة لا يضعون هذه، يضعون هذه العلامة، يعني هذا النص المقتبس من هنا يأتي، أنت تريد أن تضيف جملة أو سطرين أو ثلاثة تضعها هنا ثم يكتمل النص المقتبس. بعضهم لا يستخدم هذه، يستخدم هذه. أشهر استخدام لهذه في التحقيق، في تحقيق المخطوطات، أكثر استخدام هذا المقطع، هذا النوع من المعقوف في تحقيق المخطوطات فهو مفيد. هذا أيضا مورد باعتبار انتهى الوقت، غدا نكمل بقية الرموز والإشارات، والحمد لله رب العالمين.